بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، والدرس 33 في الشرح الثاني لهذا الكتاب، نتعلم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم آداب وأخلاق الإسلام التي غفل عنها كثير من المسلمين بسبب جهلهم بهذا الدين وبآدابه وأخلاقه. ومن أخلاق الإسلام الصبر، والصبر جاء في القرآن في آيات كثيرة، وهكذا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم جمعوا واستنبطوا من هذه الأدلة من القرآن ومن السنة على أن الصبر 3 أنواع: الصبر على طاعة الله عز وجل، الصبر عن معصية الله عز وجل، والصبر على البلاء بأنواعه. ولذلك الله عز وجل يعطي الصابرين خير الجزاء، ويكون معهم سبحانه وتعالى بالنصرة والتأييد والإعانة، والله مع الصابرين. وينبغي للمسلم أن يتخلق بهذا الخلق الصبر، وخاصة في زمن الفتن وزمن الشهوات والشبهات وزمن غربة الإسلام. فينبغي للمسلم أن يجتهد ويتخلق بهذا الخلق الصبر، حتى يعينه الله عز وجل على الصبر على دينه والثبات عليه. والصبر على طاعة الله عز وجل، على الصلاة والصيام والفرائض والواجبات وأداء العبادات، تحتاج إلى صبر ومجاهدة للنفس، لأن مشاغل الناس كثيرة والنفس تأمر بالسوء، الشيطان يجتهد في إضلال الناس. وهكذا أيضا الصبر عن معصية الله إذا توافرت أسباب المعصية وسهل الوقوع في المعاصي، يحتاج المؤمن إلى الصبر، وأن يتذكر وأن يراقب الله عز وجل، أن يتقي الله عز وجل إذا ابتلي، إذا قربت إليه الشهوات والفتن وسهل الوقوع في هذه المعاصي، صارت سهلة، ينبغي له أن يصبر. وهكذا الصبر عند البلاء أيضا، والبلاء كثير، البلاء الاختبار، الامتحان، يمتحن المؤمن في هذه الدنيا ليرفع الله عز وجل درجته وليكفر ذنوبه، يبتليه سبحانه وتعالى بأنواع الابتلاءات: ابتلاء في الدين، ابتلاء في الجسد، في الجسم، في البدن، ابتلاء في الأولاد، ابتلاء في المال، ابتلاء في الجيران، ابتلاء أنواع كثيرة من الابتلاءات، وأعظم هذه الابتلاءات الابتلاء في الدين. في الدين تبتلى ابتلاء في دينك، مثل ما ابتليت المرأة في قصة أصحاب الأخدود، ذاك الملك الذي حفر الأخدود كما في سورة البروج معروفة. فعمل هذا الأخدود، حفروا هذا الأخدود وأشعلوا فيه النار وأتوا بالناس الذين آمنوا بالله وبرسوله في ذاك الوقت، إما أن تكفر بهذا النبي أو ترمى في هذه النار. ابتلاء عظيم، ابتلاء عظيم، حتى جيء بالمرأة وهي تحمل الولد الرضيع وتتردد في الوقوع في النار، ثبتت وصبرت لا تتنازع عن دينها ولو حرقت، لكن فكرت ورحمت الولد الذي معها حتى أنطقه الله عز وجل وهو رضيع. اصبري يا أمه فإنك على الحق، هكذا قال لها، الحديث صحيح من الذين تكلموا في المهد. صبرت على دينها، ابتليت، ابتلاء في الدين من أعظم الابتلاءات. وهكذا يبتلى أولياء الله عز وجل على مر التاريخ. قد تبتلى في وظيفتك وتمتحن في دينك فعليك بالصبر، قد تبتلى في بدنك فاصبر وارضى بقضاء الله عز وجل، واعلم بأن الله عز وجل رحمن رحيم، أراد لك الخير بهذا الابتلاء في بدنك أو في مالك أو في دينك. الله عز وجل أراد لك الخير، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، يصب منه، يبتليه في بدنه وفي ماله وفي كل ما يأتي البلاء منه. لا بد من الصبر، صبر خلق عظيم يأتي في هذا الكتاب، لكن بعد أحاديث كثيرة، لكن هذه فقط خاطرة لها علاقة بالدرس مباشرة، مما سمعنا من الناس. تأتينا الأسئلة، الناس تبتلى في دينها وتبتلى في أبدانها وفي أموالها، فوصية لي ولكم بالصبر، والصبر خلق عظيم لا يأتي إلا بمجاهدة النفس وبأخذ بأسباب الصبر. من يتصبر يصبره الله عز وجل. الصبر يحتاج إلى مجاهدة النفس، يحتاج تعلم هذا الخلق العظيم ومعرفة فضل الصبر. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون أثرا فاصبروا حتى تلقوني. فاصبروا، أوامر كثيرة بالصبر، والصبر يحتاج إلى مجاهدة للنفس والأخذ بأسباب الصبر حتى يعينك الله عز وجل، اللجوء إلى الله عز وجل بأن يفرغ عليك صبرا، كما جاء عمن ابتلي من السابقين، والله عز وجل ذكر قصته في القرآن: ابتلوا بأعداء الله وبالجيوش العظيمة التي أرادت أن تهلكهم، فقالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، فلجأوا إلى الله عز وجل: أفرغ علينا صبرا، لأنه كانوا بحاجة لهذا الوقت إلى الصبر من الله عز وجل والثبات، فلجأوا إليه سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي للمؤمن إذا ابتلي بنقص ماله أو ببدنه، في بدنه أصيب بمرض أو ابتلاء في أهله أو ولده، عليه أن يصبر ويرضى بقضاء الله عز وجل، ولا يخرج عن شرع الله عز وجل في ردة فعله، يرضى بقضاء الله ويصبر ويلجأ إلى الله عز وجل أن يصبره ويثيبه على هذا الصبر العظيم. لازلنا في هذا الكتاب في بداية الكلام عن آداب التعامل مع اليتيم، التعامل مع اليتيم. هذا كتاب البخاري رحمه الله الأدب المفرد جمع فيه آداب وأخلاق الإسلام، فلو قرأه المسلم مرات عديدة لا يشبع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يتعلم، لا بد أن يتأثر بهذه الأحاديث ويتعلم منها ويعمل بهذه الأحاديث فيتخلق بأخلاق الإسلام وآداب الإسلام لينال الدرجة العالية. ومن هذه الآداب ما هو فرض على كل مسلم، ومنها ما هو مستحب فيثاب في كل الحالات. وهكذا في بعض الأخلاق نهى عنها الإسلام، حرمها، فإذا تركتها لوجه الله أيضا تثاب. وهكذا بعض الأخلاق أيضا من المكروهات، أيضا إذا تركتها تثاب على ذلك. فالعمل بآداب الإسلام وأخلاق الإسلام فيه تجارة رابحة مع الله عز وجل، مضاعفة للذنوب، مضاعفة للحسنات، مضاعفة للحسنات. فمن هذه الآداب آداب التعامل مع اليتيم. فنتعلم اليوم من بعض الأحاديث كيف نتعامل مع اليتيم، وما من عائلة أو أسرة إلا وفيها أيتام كما هو معلوم، أغلب الأسر في أيتام، فكيف نتعامل معهم المعاملة الصحيحة، كيف نستثمر هذا التعامل معهم في زيادة الحسنات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب فضل من يعول يتيما بين أبويه: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال صفوان قال حدثتني أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه. شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام.
نعم. قال البخاري: باب فضل من يعول يتيما بين أبويه، يعني اليتيم الذي مات أحد والديه أو كلاهما ولم يبلغ سن الرشد، يتيم المعيل مات، الذي يعيله بعد الله عز وجل مات وهو صغير لا يستطيع أن يعيل نفسه، لا يستطيع أن يتكسب، أن يعمل، أن يتوظف في وظيفة، صغير في السن لا يستطيع. فمن رحم هذا اليتيم وكفله يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين، يقول صلى الله عليه وسلم، أو كهذه من هذه، الوسطى والتي تلي الإبهام، هذه الوسطى وهذه التي تلي الإبهام، هكذا: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. هذا الحديث بهذا السند، السند فيه ضعف لكن الحديث صحيح، الحديث صحيح، ويأتي الحديث بعد قليل وهو في صحيح الإمام البخاري وعند أبي داود والترمذي: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهكذا. فالحديث صحيح بس السند فقط من باب فقط الإشارة والفائدة الحديثية فقط. يقول البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان قال حدثتني أنيسة، هي أنيسة هذه مجهولة، عن أم سعيد بنت مرة الفهري أيضا هذه مجهولة لا تعرف، هي سبب ضعف السند، عن أبيها أبوها مرة الفهري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. إذن الحديث صحيح رواه البخاري وغيره، لكن هذا السند فقط فيه ضعف. قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يعني كافل اليتيم قريب مني كقرب الأصبعين من بعضهما بعض، كهاتين يعني قربا وملازمة في الجنة، أو كهذه من هذه، شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام، التي تلي الإبهام، هكذا الإبهام، وهذه التي تليها التي تسمى السبابة أو السباحة، كلاهما وارد في الأحاديث، جائز تسمى السبابة وتسمى السباحة أيضا، سباحة من تسبيح، والسبابة العرب كانوا هكذا إذا سبوا أحد هكذا أنت كذا أنت كذا، فسميت سبابة عند العرب، لكن هي أصبع، فهذه الأصبع يجوز أن تسمى سبابة أو سباحة كهاتين. قال: أنا وكافل اليتيم، هذه عبارة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال أنا والمنفق على اليتيم، ما قال أنا والذي يعالج اليتيم من مرضه، واضح؟ ما قال أنا والذي يكسو اليتيم في الجنة، قال وكافل. إذن كلمة كافل كلمة تحمل كل ما ذكرنا، يقوم بأمر هذا اليتيم مثل ما يفعل بولده، يقوم على مصالح هذا اليتيم من نفقة وعلاج وكسوة وتأديب وتعليم ورعاية وتربية وغيرها، كأنه ولده هذا اليتيم، هذا معنى كفالة اليتيم، معنى كافل اليتيم. ليس كفالة اليتيم أنك تعطيه 100 درهم في الشهر، هذه نفقة على يتيم قد تكفي وقد لا تكفي، لكن كفالة اليتيم لا، أهل العلم قالوا كفالة اليتيم الذي يقوم بأمره ومصالحه من نفقة وعلاج وكسوة وتأديب، تأديب تعليم رعاية تربية توجيه، كل هذه تدخل في كفالة اليتيم، فمن فعل ذلك كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين. فالحديث فيه ترغيب في كفالة اليتيم، إعالة اليتيم، تربية اليتيم، توجيه هذا اليتيم، حماية هذا اليتيم من الشر بأنواعه ومن المعاصي، تأديب كما تفعل بولدك، تعامل هذا اليتيم، هذه كفالة اليتيم. وفي الحديث أن كفالة اليتيم من أسباب دخول الجنة، من رحمة الله عز وجل لنا كمسلمين كأتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، من رحمة الله عز وجل لنا أن بيّن لنا أسباب دخول الجنة، دلنا على طريق الجنة وكيف نأخذ بالجنة، نذهب إلى الجنة، وهكذا حذرنا من طريق النار وما يؤدي إلى النار، قام علينا الحجة سبحانه وتعالى من رحمته بنا، فدلنا على الأسباب، إذا أخذنا بهذه الأسباب دخلنا الجنة، ومن هذه الأسباب كفالة اليتيم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن أن يتيما كان يحضر طعاما طعام ابن عمر، فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلم يجده، فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام فلم يكن عندهم، فجاءه بسويق وعسل فقال: دونك هذا فوالله ما غبنت. يقول الحسن وابن عمر: والله ما غبنت،
فوالله ما غبنت، أي ما خسرت وما ظلمت،
يقول الحسن البصري رحمه الله: وابن عمر والله ما غبن، يعني ما خسر، ربح ربح ربحا عظيما. هذا أثر عن ابن عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر معروف، وأيضا هنا السند أيضا ضعيف، لكن الأثر صحيح، يأتي له شاهد بعد حديث واحد، يأتي شاهد لهذا الحديث، رواه أبو نعيم وغيره، إسناده صحيح، فالأثر هذا صحيح إلى ابن عمر، ولو أن هذا السند فيه ضعف لكن له شاهد كما سيأتي بعد حديث. قال البخاري: حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم، هشيم ثقة كثير الحديث لكنه مدلس مشهور، مدلس مدلس ليس معناه كذاب، لا، مدلس إذا الراوي يحدث بحديث عن شيخه ولم يسمعه منه، هذا الحديث قاله الشيخ لكن هو ما سمعه منه، سمعه من واحد ثاني هذا الحديث، لكن لا يذكر الثاني هذا مباشرة عن الشيخ مباشرة، لكن هنا هشيم قال: أخبرنا منصور، صرح بالسماع فيقبل منه، لو أنه مدلس لكن يقبل لأنه صرح بالسماع. أخبرنا منصور، منصور بن زاذان ثقة متعبد، منصور بن زاذان هكذا اسمه، عن الحسن البصري أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر، يعني عبد الله بن عمر عالم من كبار علماء الصحابة، لكن كان يأتي بهذا اليتيم رحمة بهذا اليتيم، يجعله يأكل معه، يأكل معه، فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه: وين هذا اليتيم؟ فلم يجده، سأل عن هذا اليتيم وين، يريد هذا اليتيم يأكل معه، فجاء هذا اليتيم بعدما فرغ ابن عمر من الأكل، فدعا له ابن عمر بطعام، ائتوا بطعام لهذا اليتيم، فلم يكن عندهم ما في شيء، فجاء بسويق وعسل، يعني أكلة خفيفة، سويق شيء من الشعير يضعونه في الماء ويضعون فيه عسل، أكل الأوائل، قال: دونك هذا، يعني كل هذا ولو كان بسيط، المهم هو طعام، فوالله ما غبنت، يعني ما خسرت، ما خسرت. هذا الراوي يقول، يقول الحسن: وابن عمر والله ما غبنا، يعني ابن عمر يلاطف هذا اليتيم ويقول: أنت ما خسرت، يعني الطعام الذي أكلناه ما لك رزق فيه، طعامك هذا هو، فأنت ما خسرت، أكل طعام. يقول الحسن: وابن عمر والله ما غبنا أيضا، كما أن هذا اليتيم ما غبن، يعني ما خسر ولا ظلم، كذلك ابن عمر ما غبن، نال أجر إطعام يتيم سواء بسويق وعسل أو بغيره، له أجر إطعام اليتيم. هذا تطبيق عملي من الصحابي لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عناية باليتيم، إطعام الأيتام، عالم كبير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحرص على أن هذا اليتيم يأكل معه. شوف رقة القلب والرحمة، ولأنه علم من الأحاديث وروى الأحاديث التي فيها كفالة اليتيم فطبق ذلك عمليا. هكذا نريد عندما تذكر هذه الآثار عن الصحابة عن سلفنا الصالح نقتدي بهم، نعمل بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعلم بأنهم عملوا بها، فهم قدوة لنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رحمه الله. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، قال بإصبعيه السبابة والوسطى.
نعم، في درس السابق أو الذي قبله جاء الكلام عن الأرملة والإحسان إلى الأرملة والأجر العظيم من الإحسان إلى الأرملة. مرت إلى حديث معنا قبل درسين عن الأرملة، لأن غالب الأرامل يكون عندهم أيتام، فمن يكفل الأيتام ويكفل أيضا الأم الأرملة التي ليس لها معيل أيضا ثوابه من جهتين، من جهة كفالة هذه الأرملة وكفالة أيضا اليتيم أو الأيتام التي عندها. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه أيضا وأبو داود والترمذي. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب يقول البخاري، حديث صحيح في صحيح البخاري، قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي أبو حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، مثل الحديث السابق، مثل الحديث السابق. إذن هنا في فائدة ننقلها عن الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري، شرح صحيح البخاري، يشرح هذا الحديث في المجلد العاشر. نقل حافظ ابن حجر عن ابن بطال رحمه الله، أحد شراح صحيح البخاري، الحافظ ابن بطال رحمه الله شرح صحيح البخاري شرحا كاملا، فنقل الحافظ ابن حجر عنه قوله حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. يكون رفيق مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في منزلة أعلى من هذا، قال ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. هذا كلام ابن بطال ذكره الحافظ في فتح الباري شرحه لهذا الحديث الذي في صحيح الإمام البخاري 6005 في صحيح البخاري. نعم.
قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا العلاء بن خالد بن وردان قال حدثنا أبو بكر بن حفص إن عبد الله كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم.
نعم، أن عبد الله كان لا يأكل طعاما، عبد الله بن عمر، حديث السابق قبل حديث، قلنا أن هذا ذاك الحديث في سنده ضعف، لكن جاء الشاهد هنا أيضا، إذن الحديث صحيح بطرقه. قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أن هذا اليتيم يأكل معه دائما قصة صحيحة ثابتة. قال البخاري حدثنا العلاء بن خالد بن وردان قال حدثنا أبو بكر بن حفص، أبو بكر بن حفص هو عبد الله كنيته أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص، جده سعد بن أبي وقاص، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. خوان يعني المائدة، ما يوضع عليه الطعام، سفرة خوان عند العرب، صينية التي يوضع عليها الطعام تسمى خوان، هكذا لا يأكل طعام أو لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. شوف من حرصه رضي الله عنه ومن حبه للأيتام ومن رغبته في فضل إطعام الأيتام، تطبيق عملي لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله باب خير بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه.
يحسن.
أحسن الله. يحسن إليه. يحسن إليه. حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن ابن أبي عتاب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه،
أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين يشير بأصبعيه.
نعم، هذا الحديث في جزء منه ضعيف وجزء صحيح. آخر الحديث عرفنا الآن صحيح، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين مر معنا، رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. لكن أول الحديث ضعفه أهل العلم، لأن السند هنا فيه ضعف، السند فيه ضعيف. إذن باب خير بيت فيه يتيم يحسن إليه، هذا لفظ الحديث لكنه لا يصح. لا شك في أدلة عامة تدل على أن البيت الذي فيه ضعفاء فيه أيتام وأهل البيت يكفلون هؤلاء الأيتام، يحسنون يرحمون هؤلاء الأيتام، أكيد فيه خير كثير. هذا البيت خير بيت فيه يتيم، أكيد فيه خير يعني أمر عام، أكيد فيه خير دام هؤلاء أهل البيت يكفلون الأيتام وعندهم أيتام في البيت، فهذا البيت فيه خير كثير أكيد. ليش؟ لأن كفالة الأيتام فيها ثواب عظيم من الله عز وجل، فهذا خير يدل على رحمة أهل البيت وحب أهل البيت للأيتام، عندهم الرحمة وعندهم الإحسان لليتيم، فإذن البيت فيه خير. لكن من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، لا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيت فيه يتيم يحسن إليه، لا نقول، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح عنه كقول، لكن كمعنى عام هذا صحيح. فهذا أيضا فائدة حديثية. والبخاري رحمه الله وغيره، والبخاري في غير صحيح البخاري في هذا الكتاب الأدب المفرد أو في كتابه التاريخ وفي غيرها من الكتب البخاري أو مسلم، لم يشترط صحة الحديث، لم يشترطوا صحة الأحاديث إلا في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم. أما في غيرها قد يأتون بأسانيد فيها ضعف، كما هو فعل أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم، يأتون ويعرضون هذا السند على العلماء وعلى الناس، قد يجد غيرهم شاهد لهذا السند فيتقوى الحديث، قد يجد متابع، وهكذا قد يظهر هناك قرائن تقوي هذا الحديث أو تقوي معنى هذا الحديث، فوائد كثيرة. فلا يستغرب أن يأتي البخاري أو غيره ببعض الأحاديث في كتبهم بأحاديث فيها أسانيد ضعيفة، لا يستغرب، هذا أمر طبيعي ومعروف عند الناس، وما عدا الصحيحين. فالصحيحان اشترط البخاري، قال لم أضمن هذا الكتاب إلا حديث صحيح، قال هكذا، وهكذا الإمام مسلم. فهذا أمر لا بد منه، قد يكون من الجدد يستغرب كيف البخاري يأتي بحديث في سند ضعف، لا في غرابة ما في، هذا أمر عادي عند أهل العلم وموجود. فهنا البخاري أتى بهذا الحديث وفي سند ضعف، لكن آخر الحديث ضعيف، آخر الحديث صحيح، آخر الحديث صحيح، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، صحيح لا شك، وهو في صحيح البخاري مثل ما أشرنا. المهم يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن عثمان، عبد الله شيخ البخاري، عبد الله بن جبلة الأزدي ثقة مأمون، قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب ثقة فقيه عن يحيى بن أبي سليمان، هو يحيى بن أبي سليمان هو علة السند، قال البخاري منكر الحديث وهو لين الحديث. شوف البخاري هو الذي حكم على الراوي لكن جاء في السند، جاء به، قال منكر الحديث لين الحديث يحيى بن أبي سليمان عن ابن أبي عتاب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. عرفنا أن هذا ضعيف لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، بهذا اللفظ لا يصح. فالجزء الأول من الحديث ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف سنن ابن ماجه،
في ضعيف سنن ابن ماجه 739. يعني أنا قلت لكم الحديث ضعيف لكن ليس من عندي، لا، من إمام من أئمة الحديث الألباني، ضعيف سنن ابن ماجه 739، قال عنه ضعيف. الجزء الثاني أنا وكافل اليتيم في الجنة صحيح عند البخاري وأبي داود والترمذي. المهم في هذا الحديث فضل الإحسان إلى اليتيم، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، مثل الحديث السابقة. نعم.
قال رحمه الله: باب كن لليتيم كالأبي الرحيم. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن أبزاء قال قال داود عليه السلام: كن لليتيم كالأبي الرحيم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد. ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإن لا تفعل يورث بينك وبينه عداوة. وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك، وإن نسيت لم يذكرك.
نعم. قال: باب كن لليتيم كالأب الرحيم. كالأب الرحيم، لا شك الذي يريد يكفل يتيم لابد يكون عنده رحمة بهذا اليتيم، يعامله كالولد، يكون له كأب، كالأب الرحيم الذي يرحم ابنه. فارحم اليتيم كما ترحم ابنك، المعنى واضح. قال البخاري: هذا الأثر هو أثر إلى ابن أبزة رحمه الله، عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه، لأنه صحابي صغير، صحابي صغير كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صغير، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فهو صحابي صغير، لكن هذا الصحابي أخذ من كبار الصحابة العلم، وأخذ أمرا من أخبار بني إسرائيل، يعني من الإسرائيليات، إسرائيليات أخبار بني إسرائيل، أخبار بني إسرائيل السابقين، منها ما ذكر في التوراة أو في الإنجيل أو في غيرها من الكتب، ومنها ما اخترعه الناس من بني إسرائيل في ذاك الوقت قبل الإسلام، هذه تسمى الإسرائيليات، هذه لابد أن تؤخذ بسند صحيح. من الإسرائيليات ما جاءت في القرآن، أخبار بني إسرائيل جاءت، قصة أصحاب البقرة وغيرها من بني جاءت في القرآن، ما في شك في صحتها، واضح، جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أخبار بني إسرائيل كثير ثابتة صحيحة. لكن هناك من الإسرائيليات لم تأتي في القرآن ولا في السنة، فهي تعتبر للصحابة من أمور الغيب، ما من قبلهم، أخبار الأمم السابقة، فلا بد لها من أسانيد. وعبد الرحمن بن أبي أبزة رضي الله عنه أخذ من أخذ هذا الخبر عن داود عليه السلام، يعني خبر عن نبي من أنبياء بني إسرائيل، هي وصية، وصية، وصية ممكن تأخذها من أي حد، واحد قال لك أوصيك بتقوى الله، أوصيك بالصبر، ما تحتاج إلى دليل، ما تحتاج إلى، ما أتى بشيء جديد، يعني هي نصيحة، وصية، ما أتى بمسألة في العقيدة أو مسألة في المنهج أو في العبادات أو في المعاملات، وصية، نصيحة خذها، ما تحتاج إلى سند. واحد يقول لك أوصيك بتقوى الله عز وجل، ما تحتاج إلى سند، تقوى الله دلت عليه الأدلة، عندك القرآن، عندك السنة، وصية نصيحة، يا أخي فلان لا تكذب، يا أخي حافظ على الصلاة، وصية، ما تحتاج إلى سند، واضح، ما فيها حكم جديد، هي وصية نصيحة ما تحتاج. فلذلك أهل العلم يذكرون مثل هذه الوصايا، هي نصائح ما فيها أمر في العقيدة ولا فيها أمر في العبادة. كن لليتيم كالأب الرحيم، اعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، ما أقبح الفقر بعد الغنى، واضح، الضلالة بعد أقبح من الضلالة بعد الهدى، هذا أمر واضح، واحد
على طريق الهداية ومستقيم ثم انتكس، هذا أمر قبيح أحتاج له دليل واضح. وهكذا إذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، الوفاء بالوعد دلت عليه الأدلة، حتى الإنسان العادي يعرف أن وفاء بالوعد فرض واجب عليه، خيانة الوعد عليه ذنب، من علامات المنافقين إذا وعد أخلف، هذا كل حد يعرفه يعني. فهي نصائح فقط واضح، فنصائح طيبة لكنها وجدت، وذا ذكرها البخاري هنا لأن فيها آداب فيها أخلاق، لكن لا نستدل بها على هذه الأخلاق، لا، دلت عليها أدلة عامة من القرآن والسنة، كل ما جاء في هذه الوصية عليه أدلة من القرآن والسنة كثيرة، هي نصائح وصايا، ما في مانع أن نأخذ هذه الوصايا من داود عليه السلام أو من غيره. فالبخاري أتى بهذا الحديث والإسناد صحيح إلى الصحابي، لكن بعد الصحابي ما في سند، على طول قال عبد الرحمن أبزة رضي الله عنه قال داود، وين ابن أبي أبزة وبين أبي داود، كم من الناس، كم من الإسناد سقط، واضح. والدين لا يؤخذ إلا بالإسناد، لكن هي وصايا جاءت، وأكيد يعني عبد الرحمن أبزة صحابي ثقة، أخذها من أحد الناس، قرأها في التوراة، قرأها في كتب اليهود من بني إسرائيل، قرأها أكيد، لكن وين الأسانيد بعد ذلك ما نعرف، واضح. فهي وصايا، من ضمنها الوصايا كن لليتيم كالأب الرحيم، إن شاء الله لا، هكذا كفالة اليتيم يعني تأديبه ورعايته، وإذن معاملته كالولد، والذي يرحم ولده أيضا يرحم اليتيم، فكن لليتيم كالأب الرحيم، أمر عادي، هي نصيحة نصيحة. قال البخاري حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن
قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن أبي أبزة رضي الله عنه قال قال داود. إذن هي من الإسرائيليات، وموقفنا من الإسرائيليات إذا جاءت في القرآن والسنة تصديق، جاءت في القرآن والسنة الصحيحة إذن هي صح حق، لكن لا نأخذ منها دين، واضح، لأن دين الإسلام شريعة محمد صلى الله عليه وسلم خلاص نسخت الشرائع السابقة، بقي شيء من الشرائع السابقة أقرها الإسلام، أقرتها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهي من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، واضح؟
زين.
قال داود عليه السلام كن لليتيم كالأب الرحيم، نصيحة جيدة، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، جزاء من جنس العمل، كم من الآيات والأحاديث تدل على أن الجزاء من جنس العمل، كثيرة جدا، إنك كما تزرع تحصد، هذا أمر طبيعي، أنت تزرع الآن طعام انخلى يطلع لك نخل، ما تطلع عنب يطلع لك انخلى، أنت زرعت الآن بذور قمح يطلع لك قمح، كما تزرع تحصد، كذلك أنت إذا في طريق الشر وطريق الحرام وطريق تحصد الإثم العظيم والنار بعد ذلك إذا لم تتدركك رحمة الله عز وجل. إذن كما تزرع تحصد، ما أقبح الفقر بعد الغنى، لا شك صعب، إنسان غني من الأغنياء وفجأة يفلس، أمر قبيح له، محزن، يتضايق، ابتلاء عظيم. وأكثر من ذلك قال أو أقبح من ذلك، أقبح من الفقر بعد الغنى الضلالة بعد الهدى، الانتكاسة بعد الاستقامة، أنت استقمت على دين الله وجدت حلاوة الإيمان وعملت بالقرآن والسنة، تركت المعاصي، حافظت على الصلاة، أكثرت من النوافل، طريق الاستقامة، ثم تنتكس، تتراجع وترجع إلى الحرام، تترك الصلاة، تترك النوافل، هذا شيء عظيم جدا. لذلك الإنسان يسأل الله دائما ثبات، إذا استقام يسأل الله يثبته على الاستقامة ويأخذ بأسباب الثبات، لأن الضلالة بعد الهدى من أقبح الأمور. وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، الوفاء بالوعد،
وعدت فلان تزوره، وعدته بشيء، التزم بوعدك، لا تخلف الوعد، التزم بوعدك، فإن لا تفعل يورث بينك وبينه عداوة. صحيح، في عداوة تحصل بين الناس بسبب وعد، وعد فلان كم مرة ويوعد، لكن فيحزن ويأخذ عليه في خاطره، وممكن تصير عداوة بينهم، يعني يظهر أن هذا الرجل كذاب، هي علامة من علامات النفاق، كم مرة يوعد ويخلف الوعد. إذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، هي نصيحة، تعوذ بالله من صاحب أن ذكرك أو ذكرت لم يعنك، إن ذكرت الطاعة والخير والصلاة ما يعينك، هذا تعوذ بالله من هذا الصاحب. ليش؟ لأنه ما يعينك على الخير، صديق ما يعينك على الخير، ما يذكرك بالصلاة، ما يأمرك بالمعروف، ما ينهاك عن المنكر، بالعكس ممكن يقودك للحرام أو أماكن الحرام، يعلمك عادات سيئة، مخدرات وغيرها من الأمور، هذا سيء، استعيذ بالله من هذا الصاحب، ابعد عنه، إلجأ إلى الله عز وجل، تعوذ بالله، إلجأ إلى الله، استعن بالله على هذا الصاحب، ابعد عنه، اتركه، لأنك ذكرت الطاعة ولم يعنك عليها، وإن نسيت لم يذكرك، نسيت الطاعة، نسيت يا وقت الصلاة، وانت نسيت هو ما ذكرك، آه وقت الصلاة نروح نصلي، ما ذكرك، هذا رجل ما يعينك على الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فالإنسان يختار أصلا. هي نصائح جاءت في هذا الأثر، نكتفي هنا، واستفدنا من هذه النصائح، وما أخذنا منها دين جديد ولا منهج ولا عقيدة، أخذنا بعض التذكير في بعض النصائح، نجيب على بعض أسئلة، 3 أو 4 أسئلة من الدرس الماضي تتعلق بالدرس، وبقي أظن 5 دقائق على الأذان. ما صحت من يقول أن اليتيم من مات أبوه وليس أمه؟ لا، غير صحيح هذا الكلام، إذا ماتت أمه يكون يتيم أكثر من موت الأب، فهو يتيم عند أهل العلم، القول غير صحيح. هل من ينفق على أرملة وأبنها مع أنهم يستلمون راتبا شهريا، هل المنفق له فضل؟ لك فضل، أنفق ولو أنفق غيرك ولو لها راتب، أنفق عليها إذا استطعت، أعطها، لك أجر النفقة، لا يشترط الأرملة أن تكون غنية أو فقيرة، لا، إذا كانت فقيرة هي بحاجة أكثر، لكن إذا أنفقت عليها وعندها ما يكفيها أيضا تثاب على هذا الأجر، تثاب على هذه النفقة. ذكرنا في الحديث في الدرس الماضي حديث سبق درهم 100,000 درهم، يقول كيف نوفق بينه وبين حديث الأمر بالتصدق عن ظهر غنى؟ جاء في الحديث من أفضل الصدقات الصدق عن ظهر غنى، يعني تتصدق وتبقى غني، وهذا سبق درهم 100,000 درهم، يعني هذا اللي عنده درهمين تصدق بدرهم وبقي عنده درهم، يعني فقير ما يكفي هذا المبلغ، فما في تعارض بين الحديثين، ذاك فيه فضل عظيم لأنه تصدق بنصف ماله، عنده درهمين تصدق بدرهم، تصدق بنصف ماله، والثاني عنده 1,000,000 درهم تصدق 100,000، تصدق بعشر المال اللي عنده، هذا تصدق بنصف المال وهذا تصدق بعشر المال، فهذا أجره أكثر، هذا معنى سبق درهم، يعني في الأجر والثواب، الذي يتصدق 100,000 أجر عظيم له، وتصدق بعشر ماله أجر عظيم، لكن اللي عنده درهمين ويتصدق بدرهم هذا أجر أكثر، لأنه تصدق بنصف ماله، هذا معنى الحديث. فما ما في ليش؟ لأن الحديث الثاني تصدق عن ظهر غنى، هذا للغني الذي عنده مال كثير يتصدق، لكن يبقى نفسه غني حتى ما يحتاج إلى الناس، لكن هذا صاحب درهمين هو فقير ما عنده، لو تصدق يبقى فقير، ما في صدقة عن ظهر غنى، واضح؟ لكنه آثر غيره على نصف ماله، لذلك له الأجر العظيم، له الأجر العظيم، ولذلك الإنسان لا يحتقر من المعروف شيء، لا تحتقر، قد يكون أي عمل بسيط لك الجنة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، تتصدق نص تمرة تعتق من النار بسببها، فلا يحتقر العمل مهما كان.
هذا سؤال في سؤالين، والسؤال عن كفالة الأيتام، وذكرت جهة من الجهات الرسمية. نحن في أسئلتكم لا تذكرون، اذكروا المسألة فقط، لأن لو أجبنا على السؤال قد يفهم البعض أن هذا مثلا ها في حط من هذه الهيئة وهذه الجهة. لا لا تذكروا، أسئلتكم خلوها أسئلة مسلم يريد يعرف دينه. كفالة اليتيم مثلا عن طريق جهة خيرية بدون تذكر الاسم الجهة، حتى يعني تسلم أنت وغيرك. فالكفالة الأيتام موجودة الآن في جمعيات خيرية عند أشخاص من أهل الخير، ممكن يضعون مبلغ معين ينفق على اليتيم أو يحول إليه في بلده شهريا 100 درهم أو 200 أو 500 درهم. هذا السؤال يدور حول هذه، هل هذه تعتبر كفالة اليتيم؟ سؤالي نفس الطريقة. نحن ذكرنا أن كفالة اليتيم قال أهل العلم الذي يقوم بأمره ومصالحه من نفقة وعلاج وكسوة وتأديب وتعليم ورعاية وتربية، فهذه لا يمكن تحويل 100 درهم أو 200 درهم له وهو في بلده. وين التربية؟ وين الإعانة؟ وين العلاج؟ وين التعليم؟ وين التوجيه؟ وين؟ فهي تعتبر نفقة ولها أجر، لها أجر عظيم عند الله عز وجل. نفق على اليتيم، كفالة بالنفق عليه، لها أجر عظيم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.